أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. إذن هل يجوز أخذ المال بأعزاء التبرع بالأعضاء أم لا؟ ذكرنا أكثر من نحو لجواز أخذ المال، وإنما الكلام في لو كان الأخذ على نحو البيع، قلنا منعه بعض الأعلام كالسيد الخوئي قدس سره. لماذا؟ يمكن أن يكون أكثر من إشكال في عملية البيع. الإشكال الأول تقدم في الدرس السابق. الإشكال الثاني فيما لو كان البيع على أخذ المال بالبيع، ما دل على أنه لا بيع إلا في ملك، والإنسان لا يملك أعضاءه، فبيعها باطل كبرى وصغرى. إذن الكبرى لا بيع إلا في ملك، والإنسان لا يملك أعضاءه. نناقش هاتين المقدمتين. أما الكبرى وهي لا بيع إلا في ملك، فهي كقاعدة منقوضة ببيوع ليس فيها ملك، كبيع الأوقاف العامة أو الخاصة في موارد الرخصة في بيع الوقف. من هو مالك هذا الوقف؟ لا مالك له ويصح بيعه. والأعيان الزكوية تباع، من هو مالكها؟ لا مالك لها. الأعيان المدفوعة خمسا تباع، لا مالك لها. فهذه كلها إذن بيوع صحيحة ممضاة شرعا ولا مالك للمبيع. فإذا ما الكبرى لا بيع إلا في ملك منقوضة بعدة بيوع ليس فيها ملك. أضاف أيضا لها السيد الخميني قدس سره بيع الكلي في الذمة مع عدم مالكية الشخص له، إذ لا يعتبر العقلاء ما بذمة الإنسان شيء مملوك له. فإذا هذه الكبرى منقوضة بعدة بيوع لا مالك فيها. ما الدليل أصلا على هذه الكبرى حتى نناقشه؟ أما الدليل عليها فقد قيل أنه حديث نبوي مشهور بهذا المضمون، لكن بعض المتتبعين أفاد بأنه مضمون عدة روايات في مصادر العامة ترجع إلى رواية واحدة. صح موجودة في أكثر من مصدر وبأكثر من طريق، لكن النتيجة ترجع إلى راوي واحد وهو عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. من هذه الصيغ التي رويت بها هذه الكبرى ما رواه البيهقي في سننه بالإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ليس على الرجل طلاق فيما لا يملك، ولا بيع فيما لا يملك، ولا عتق فيما لا يملك. هذه الرواية التي قيل أنها مصدر لهذه الكبرى. فالتعليق عليها إذن أقول: فالرواية غير تامة سندا، لم يثبت أنها متواترة حتى يمكن أن يكون التواتر مثلا جابرا لضعف سندها، لا، بالنتيجة ترجع إلى راوي واحد، فهذا وجودها في مصادر عديدة لا يتحقق به معنى التواتر. فالرواية غير تامة سندا، ومن الوضوح بمكان خصوصا مع ملاحظة قوله صلى الله عليه وآله: ليس على الرجل النافية للعهدة والالتزام، أن الرواية أجنبية عن المراد في المقام، إذ أنها ظاهرة في عدم نفوذ هذه المعاملات وإلزامها قبل أن يكون أمرها بيد المتعاقد. فإذن الرواية سندا غير تام، دلالة غير تام، خصوصا بلحاظ ماذا نفهم؟ ليس على الرجل طلاق فيما لا يملك، ولا بيع فيما لا يملك. ليس على معنى نفي عهدة ونفي التزام، فيعني ماذا إذن حينئذ يكون مثل هذه الرواية؟ أن الإنسان إذا باع شيئا لا يملكه فهو غير ملزم به، باع شيئا لا يملكه، بيع يكون لاغيا عبثيا لا معنى له ولا أي التزام به. هذا معنى أجنبي عن هذا المراد الذي يقولونه. ليس على الرجل طلاق فيما لا يملك، كما لو قال إذا تزوجت امرأة فإنها طالق، ليس عليه أي التزام بهذا الطلاق، لأنه طلق الشيء قبل أن يكون أمره بيده، لا قيمة لهذا. كذلك ولا بيع فيما لا يملك، يبيع شيئا، بعتك كتاب زيد الذي وليس في ملكه، لا قيمة لهذا البيع، يكون وليس فيه أي التزام، حتى لو أصبح هذا الكتاب بعد ملكا له لا يكون فيه أي التزام. فالحديث إذن أجنبي عن ما أريد الاستدلال به، وغاية ما يدل هو هذا، أنه ما لم يكن الشيء أمره بيد قبل أن يكون أمرها، أمر هذه الأمور بيد المتعاقد، ليستطيع نقلها إلى الطرف الآخر، وإلا فإنه سيكون أجنبيا عن العقد كالفضولي. فكذلك الرجل لا معنى لطلاقه لامرأة قبل أن يكون أمرها بيده حتى يصح طلاقه، ولا عتق فيما لا يملك. فلذلك عبرنا بشيء دقيق، قلنا قبل أن يكون أمرها بيده، مسألة أوسع من أن يكون ملكها، وإلا هل الزوجة تملك كما تملك الأشياء حتى تدرج في هذا السياق الواحد؟ فإذن المراد بشيء أوسع من هذا الملك الذي في اليد، وهو أن يكون أمرها بيده. ليس على الرجل طلاق فيما لا يملك، ليس على الرجل أي التزام بطلاق ما لم يكن أمر الزوجة بيده، وكذلك ولا بيع فيما لا يملك. لذلك هذا هو مضمون هذا الحديث، أنه لا تصح هذه المعاملات، نختصرها بعنوان واحد، لا تصح هذه المعاملات إلا إذا كان طرفها أمرها بيده. وقلنا أمرها حسب تعبيرنا قبل أن يكون أمرها بيده، لأن القضية أوسع من ملكية العين المبحوث عنها بقرينة دخول الطلاق في المعاملات المذكورة، والرجل لا يملك زوجته كما تملك الأموال. فما معنى ليس على الرجل طلاق فيما لا يملك؟ لا يملك أمر هذه الزوجة، فكذلك لا بيع فيما لا يملك، أوسع من أن يكون مالك للعين، المهم أمرها، أن يكون أمر هذا العين بيده حتى يبيع ويعتق ويطلق. فإذن الرواية أولا إذا نظر لها كقاعدة، والقاعدة يعني لا بيع إلا في ملك، مرة ننظرها كحديث وناقشناه كرواية، ومرة ننظرها كقاعدة مقررة، وكقاعدة منقوضة بها البيوع التي ذكرناها وليس فيها ملك. وإذا كانت حديث كما قيل، فالحديث واضح أنه رواية أحد غير تامة سندا، ومضمونها أيضا لا يدل على ذلك. فإن قلت كأنه يعني جواب، فإن قلت أنه توجد روايات عندنا كأنها ظاهرة في أن البيع لا بد أن يكون في ملك، نقرأ جملة من هذه الروايات في مصادرنا الإمامية، فهذه ألا تكون دليلا على ذلك؟ الروايات التي نهت عن بيع الشيء قبل ملكه ألا تكون كافية في الدلالة على أنه يشترط في المبيع أن يكون مملوكا؟ نقرأها. والروايات التي نهت عن بيع الشيء قبل ملكه أرادت هذا المعنى، أي النهي عن بيع الشيء قبل أن يكون أمر المبيع بيده وتحت سلطته واختياره، هذا هو المطلوب فيها، ليتمكن من تسليط المشتري عليه. في عدة أبواب في الفقه، واحد منها الآن الباب الرئيسي هو في ذلك ما يسمى ببيع العينة، ها تبيع شيئا أشهر على نحو الكلي في الذمة، وتتفق مع المشتري، ثم لما تتفق معه تذهب أنت تشتري هذا الشيء وتبيع له. هذا موجود ببيع العينة، يسأل الإمام عن هذا البيع صحيح لو لا، والإمام يجيب بصحة البيع. فكأنه هكذا يراد أن يستدل بمثل هذه الروايات،
على أنه لا بيع إلا في ملك. والحال أيضا هي لا تخرج عن هذا المعنى الذي ذكرنا بأنه لا يصح بيعك إلا أن تكون قادرا على تسليم المبيع للمشتري وتسليط المشتري على المبيع قبل تمكنك من ذلك لا يصح. كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: سألته عن رجل أتاه رجل فقال ابتغي لي متاعا لعلي أشتريه منك بنقد أو نسيئة. حدد له مواصفات ماذا يريد، لم يكن تحت يده، فابتاعه الرجل من أجله، من أجل أن يبيعه لهذا الذي علم بحاجته إلى مثل هذا المتاع. قال عليه السلام: ليس به بأس هذا البيع، إنما يشتريه منه بعدما يملكه. لا بأس ما دام أنه هذا يعني اتفق على أوصاف معينة، ولما اشترى هذا الشخص يستطيع الآخر أن لا يأخذه، اشتراه لنفسه، هذا ليس به بأس، إنما يشتريه منه بعدما يملكه. وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل أمر رجلا يشتري له متاعا فيشتريه منه، قال عليه السلام: لا بأس بذلك، إنما البيع بعدما يشتري. وبالبداية عبر عن حاجته لهذا المبيع والأوصاف التي يطلبها، فذهب هذا الشخص واشترى بحسب الأوصاف، وذلك المشتري اشتراه بعدما صار بيده. وهكذا رواية أخرى ثم قلنا في أبواب بيع العينة، صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العينة، يجوز لا يجوز؟ فقلت: يأتيني الرجل، يشرح معنى بيع العينة، فيقول: اشتري المتاع واربح فيه كذا وكذا، اشتري لي متاع ويفرض له سعر معين وربح لك هكذا، فأراوضه على الشيء من الربح فنتراضى به، وأن الشيء ما عندي، ثم أنطلق فأشتري المتاع من أجله، لولا مكانه لم أرده، لولا أني أعلم هذا يحتاجه، ثم أأتيه به فأبيعه. قال: ما أرى بهذا بأسا. المعيار ما هو في ذلك؟ أنك هل تشتري لنفسك أم تشتري لذلك الرجل؟ إذا تشتري لنفسك لا بأس صحيح، ثم تبيعه إلى ذلك الرجل. فقال: ما أرى بهذا بأسا لو هلك منه المتاع قبل أن تبيعه إياه، كان من مالك. صح. وهذا عليك بالخيار، إن شاء اشتراه منك بعدما تأتيه، وإن شاء رده، فلست أرى به بأسا. هذا هو معلوم، والمناط كله من الفقه معلوم. فهذه الخلاصة من هذه الروايات، نريد أن نثبت هذا المعنى، أنه لم يثبت أنه لا يصح البيع إلا أن يكون ملكا لك. كل ما مطلوب منك أن تكون قادرا على تسليم المشتري وقادرا على تسليط المشتري على ما تبيعه له، هذا هو المطلوب والخلاصة. فليس في هذه الروايات دلالة على أزيد مما ذكرناه من كون أمر المبيع بيده، لا يشترط أزيد من ذلك بأن يكون مملوكا له. فالمصحح للبيع القدرة على التمليك وتسليط المشتري على العين، ولا حاجة لاشتراط أزيد من ذلك، أي ملكية العين كملكيته لأمواله، ليس ضرورية. وتأكيدا لذلك قلنا: لاحظ تعاريفهم للبيع، ماذا عرفوا البيع؟ التعريف المشهور: مبادلة مال بمال. ليس مطلوب أكثر من أنك تستطيع أن تمكن المشتري من المبيع، تبادله بالمال الذي تعطيه، مبادلة مال بمال، أي أن قادر على أن تبدل ما يعطيك هو بما تعطيه أنت. أما كيف يكون سلطتك على هذا الذي تعطيه؟ لم يشترط أزيد من ذلك، إلا يكون مملوكا لم إلا يكون مملوكا، كما ذكرنا في النقود التي تقدمت، بيع الوقف في موارد الرخصة ببيع الوقف، ومن هو مالكه؟ لا يوجد مالك. لكنك قادر على تسليم المبيع. بيع الأعيان الزكوية ويصح، من هو المالك؟ لا يوجد مالك، لكنك قادر على تسليم المبيع على المشتري. هذا لذلك قلنا وهذا واضح من تعريفهم البيع بأنه مبادلة مال بمال، لا مطلوب أزيد من ذلك. وبه عرف جملة من الأعلام البيع. قال الشيخ النايني قدس سره: هو تبديل عين بعوض، ما نطلب أكثر من هذا منك كبائع، أن قادر على أن تسلم المبيع للمشتري وتمكنه منه. وقال سيد الخوئي قدس سره: والملاك في صدق البائع عنوان المعاوضة، هذا هو المهم. وعبارة المحقق الإيرواني أوضح فيما نريد. قال قدس سره في حاشيته على المكاسب: تبديل متعلق سلطان بمتعلق سلطان، هذا ليس من الضروري أن يكون مملوكا، من قادر على أن تسلط المشتري عليه، هذا هو المطلوب. إنما مطلوب منك أن تسلم السلطة والتمكين للطرف الآخر. هذا أيضا مناقشة الكبرى، وقد علمنا أنه دليل عليها ليس تاما كدليل من النصوص يعني. والقاعدة منقوضة أيضا بعدة نقوض في بيوع صحيحة بالفقه، ليس الطرف البائع فيها مالكا. حينئذ ننتقل إلى الصغرى، قوله: والإنسان لا يملك أعضاءه. وعرفنا على أنه أصل ما مطلوب أن يملك الإنسان ما يبيع صغرى، إنما عرفنا من الكبرى أن يكون متمكنا من تسليط المشتري على المبيع وتمكين المشتري من المبيع، وهذا المقدار متوفر في سلطنة الإنسان على أعضائه، يستطيع أن يمكن المشتري من العضو الذي يبيعه له. وأما الصغرى وهو أن الإنسان لا يملك أعضاءه، فقد تقدم في المطلب الأول في البحوث التمهيدية أن الإنسان يملك أمر أعضائه، هو لا يملكها بمعنى الملكية الاعتبارية المعروفة، لكن علمنا من الكبرى أنه لا يشترط في البيع أن يكون مالكا بالملكية الاعتبارية، المهم أن يكون مالك أمر المبيع، بحيث من يبيع هو قادر على تسليم وتسليط المشتري، وهذا المقدار المطلوب في البيع هذا متوفر في سلطنة الإنسان على نفسه. وأما الصغرى فقد تقدم في المطلب الأول من البحوث التمهيدية أن الإنسان يملك أمر أعضائه والتصرف فيها، بحيث يستطيع تمكين المشتري من العين وتسليطه على التصرف فيها. فإذا الكبرى بحسب ما قالوها غير تامة، وإنما عرفنا وجهها والمراد منها بحسب قراءة الروايات، وهذا المقدار المطلوب متحقق في الصغرى. فالنتيجة إذن عدم صحة الإشكال على بيع الأعضاء من هذه الناحية. تفصيل وبيان لقضية واحد من هذه النقوض التي تقدمت، وهو بيع الأموال الزكوية، لأنه يوجد نقاش فيها نعرضه. وشبه بعض الأعلام في كلمات سديدة جواز بيع الأعضاء ببيع ولي الأمر المال الزكوي مع أنه لا يملكه، هذا الذي قلنا ضمن النقوض، بيع الأموال الزكوية لا يملكها البائع ومع ذلك يصح البيع، فاعتبرها بمثابة نقض مثابة دليل على أنه لا يشترط أن يملك البائع ما يبيع، المهم قدرته على تسليم وتسليط المشتري على المبيع. قال قدس سره: ليس قوام البيع الذي هو تمليك مال بعوض إلا بأن يكون اختيار المبيع بيد البائع، كما يظهر ذلك لمن تدبر أمر الزكاة، فإن الظاهر أن الزكاة زكاة لا غير، فهي مال وليست ملكا لأحد. والموارد الثمانية المذكورة في الكتاب العزيز إنما هي مصارف معينة لها شرعا وليست مالكة، لا أنها أو بعضا منها موارد صرف الزكاة مالك لها، ومع ذلك فلا ينبغي الشك في أنه إذا باع ولي الأمر الزكاة التي أخذها فالبيع بيع حقيقة، بل وصحيح عرفا وشرعا. إذن هذا تريد أن تعده نقضا على القاعدة لا بيع إلا في ملك ما نقضنا بها، تريد كما قرب أن تعتبر دليلا على أنه لا يشترط في المبيع أن يكون مملوكا المهم قدرته على التسليم. ناقشه طبعا بعض الأعلام أيضا المعاصرين بأنه لا، هذا لا يكون هذا النقض صحيحا، لأننا نقول بأن الأصناف الثمانية تملك الزكاة، وولي الأمر لما يبيع الأعيان الزكوية باعتباره ولي أمر هذه الأصناف الثمانية، فإذن هو بيع لشيء مملوك بالملكية الاعتبارية. الفرق أن المالك مو شخصي هنا، وإنما هذه العناوين والجهات، وبما أن ولي الأمر هو ولي هذه الجهات الثمانية مصارف الزكاة، فبحكم ولايته يكون هو وكيل ولي عن المالك ويبيعها. لكن كما ترى هذا أول نظرت عليه بأننا نرى هذه العناوين الثمانية والأصناف هي مصارف للزكاة وليست مالكة. ولو تنزلنا وقلنا أنها مالكة كما يقول هذا المستشكي، فإنها ملكية ليست بمعنى الملكية الاعتبارية هذه التي تريدون أن تشترطها في البيع، هي ملكية أقرب بأنها مورد للصرف. فحتى لو قلنا بأن الأصناف الثمانية تملك الزكاة، فإنها ليست بمعنى الملكية التي تريدون أن تشترطوها في المبيع. هذا إذن الرد وخلاصته. فرد عليه قال: إن القول باشتراط الملكية الاعتبارية في المبيع لا يلزم منه القول ببطلان بيع ولي الأمر لما أخذه زكاة وخمسا بعد إمكان القول بتملك عنوان الفقراء للزكاة وعنوان السادة للخمس. وهكذا فإن الجهات العامة التي عبر عنها بالمصرف في الزكاة أو الخمس تصلح للمالكية، ومع إمكان المالكية بالنسبة إلى الجهات العامة المصاريف لا ملازمة بين اشتراط الملكية الاعتبارية والقول ببطلان بيع ولي الأمر، إذ للولي ولاية على الجهات العامة فله بيعها بعد تحقق شرط صحته من المملوكية والملكية الاعتبارية. وعرفنا جوابه. أقول هذه المحاولة غير تامة، لأن هذه العناوين لا تملك الزكاة وإنما هي مصرف لها. ولو تنزلنا كما قلنا وقلنا بملكيتها، فإنها ليست على نحو الملكية الاعتبارية التي يريدون اشتراطها في المبيع. وإذا تتحدث عن مثل هكذا ملكية، فملكية الإنسان لأعضائه أقوى من ملكية هذه الأصناف الثمانية للزكاة. فلا تريدون أن تناقشوا بذلك وتفترضوا ملكية، أتخذ ملكية الإنسان لأعضائه أقوى من هذه الملكية التي تريدون أن تفترضوها للأصناف الثمانية الأموال الزكوية، مع أننا لا نقول بأن الأصناف تملك الأعيان الزكوية وإنما هي مصارف لها، ولا يدخل في ملكها إلا إذا قبضت. هذا مبنانا. بس حتى لو تنزلنا فإنها ملكية ليست بهذا المعنى الذي تريدون. إذن هذا الإشكال الثاني على جواز بيع الأعضاء غير تام، لأن الكبرى غير تامة، لا بيع إلا في ملك، لا توجد عندنا مثل هذه الكبرى، لا يشترط في المبيع أن يكون مملوكا، المهم في البيع أن تحصل عملية المبادلة والمعاوضة والتمكين والتسليط إلى آخر هذا المعاني، وبهذا المقدار متحقق في الأعضاء. الإشكال الثالث على بيع الأعضاء، قالوا: إن العضو المقطوع ميتة والميتة لا يجوز بيعها. فإذن أيضا مقدمتان صغرى وكبرى. الصغرى علينا أن نثبتها أولا، هل العضو المقطوع ميتة؟ وحينئذ إذا تمت الصغرى نحقق في الكبرى، الميتة لا يجوز بيعها. مقدمتان إذن، نبدأ بالصورة. ما هو دليلكم على أن العضو المقطوع ميتة؟ ويستدل على الصغرى بوجوه مر تفصيلها في بحث سابق، بحث منذ سنوات منشور في فقه الخلاف مجلد السادس 219، حينما ناقشنا هل يجب الغسل بمس القطعة المبانة أم لا، فهذا متوقف على إثبات أن القطعة المبانة من الحي ميتة حتى يجب الغسل بمسها. يوجد تفصيل هناك لا نريد أن نكرره، لكن نأخذ منه المهم من الأدلة على الصغرى. نذكر منها من هذه الأدلة على أن القطعة المبانة من الحي، هذا العضو المقطوع من الحي المراد التبرع به ميتة، نذكر منها. واحد، رواية أيوب بن نوح عن بعض أصحابه، وهي الرواية اليتيمة في المقام، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة صريحة في المطلوب، فإذا مسه إنسان قطع المبانة فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل، فإن لم يكن به عظم فلا غسل عليه. فالرواية فيها تصريح بأن القطعة المبانة ميتة. هل يوجد نقاش في هذه الرواية؟ نعم، أكثر من نقاش، وفيه أن الرواية ضعيفة السند بالإرسال. واضح. أيوب بن نوح عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام، فعلى مقتضى قواعد أصحاب الرواية مرسلة، لكن عندنا الأخوة وجه في أكثر من مناسبة قلنا وجه عرفي لقبول مثل هذه الأسناد. نعم، قلنا في بعض المطالب السابقة أن نسبة المرسل عنه إلى أصحابنا لا تخلو من توثيق للراوي عرفان. وما قال أيوب بن نوح عن رجل، يمكن عن رجل فيه إرسال، أما لما يقول عن بعض أصحابه عن بعض أصحابنا، هاي فيها إشارة، فيها كناية عن كون هذا الرجل موثوق لدينا عرفا. هذا سمى قياس عرفي، قد تكون دعوة لا تخلو من توثيق للراوي عرفا، ولا يلقي هذا الوصف جزافا مثل أيوب بن نوح. أيوب بن نوح يقول عن بعض أصحابنا الذي قال عنه النجاشي: كان وكيلا لأبي الحسن وأبي محمد العسكريين سلام الله عليهما، عظيم المنزلة عندهما، مأموما، وكان شديد الورع كثير العبادة، ثقة في رواياته. هنيئا له أن يكون وكيلا مأمونا ثقة عند الإمامين المعصومين. فإذا مثل هذا الرجل لما يقول عن بعض أصحابنا، هذه فيها إشارة عرفا إلى توثيق من ينقل عنه. لماذا أخفى اسمه؟ وكانت عدة ظروف يومئذ تقتضي إخفاء بعض الأسماء. هذه معلومة، ظرف التقية الذي كان يعيشه الأصحاب والتكتم بالأسماء، كان كثيرهم يسجنون يعذبون في سبيل أن يصرح بأسماءك. ابن أبي عمير مثلا يصرح بأسماء من روى ومن هم أصحاب الإمام موسى بن جعفر. هل موجودة مثل هذه الظروف تقتضي إخفاء الاسم؟ فلذلك نعتقد نحن قول الراوي خصوصا مثل أيوب بن نوح لما يقول عن بعض أصحابنا، هل تكون فيه إشارة لكونه ثقة لكنه لا يصرح باسمه. فإذا نحن الآن عالجنا السند، ومن حيث الدلالة صريحة: إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة، فأين المناقشة في ذلك؟ نعم، يمكن أن يقال إن إضافة وصف الميتة إلى القطعة المبانة هي بلحاظ وجوب الغسل بمسها، لا مطلقا كما يشهد تفريع الحكم على هذا التنزيل. فلهذا إذن لا إطلاقه، نريد أن نقول لا إطلاقه لعنوان الميتة هنا في الرواية حتى تتمسكون بها في كل آثار وأحكام الميتة، إنما شبهها بالميتة بلحاظ حكم واحد وهو وجوب الغسل بنسيها. فالإمام كما يسأل هل يجب الغسل بنس القطعة المضامة أو لا، قال ميتة فيجب الغسل بنسيها بلحاظ فاء التفريع، تدل على أن هذا التنزيل وهذا التشبيه إنما هو بلحاظ وجوب الغسل بمسها، خصوصا مع التفصيل الذي ذكره الإمام، إن كان فيها عظم وإن لم يكن، وإلا لو كانت القطعة المبانة ميتة مطلقا لما صح هذا التفصيل، لوجب الغسل بمسها سواء كان فيها عظم أو ليس فيها. فهذا أثر خاص، إذن هذا الإمام بصدد بيان أثر خاص وهو من جهة يجب الغسل بمس القطع المبانة لو لا. هذا هو المناقشة إذن في هذه الرواية. نعم يمكن أن يقال إن إضافة وصف الميتة إلى القطع المبانة أو تشبيه القطع المبانة بالميتة هي بلحاظ حكم معين وهو وجوب الغسل بمسها لا مطلقا كما يشهد تفريع الحكم على هذا التنزيل. الإمام قال ميتة فهي ميتة فإذا مسه إنسان إلى آخره، فلا تصلح للاستدلال في المقام. إذن لا يصح أن ترتب مطلق آثار الميتة عليها، ومن تلك الآثار ما نحن بصدده، نحن نريد أن نستدل على أنه يجوز بيعها أو لا. هذه الرواية غاية ما تفيد أنه يجب الغسل بمسها، هذا الأثر فقط، أما مطلقا ليس فيها دلالة على ذلك. إذن هذا الوجه الأول وهي الرواية الوحيدة في المقام لم يتم الاستدلال بها. اثنين، دليلكم الآخر إذا عندكم على أن القطع المبانة ميتة. اثنين، الروايات الواردة في كون القطعة المبانة من الحيوان ميتة فيستدل بها أو يستأنس بها على ذلك. احنا في القطعة المبانة من الإنسان الحي لا توجد غير هذه الرواية وقد ناقشته فيها، لكن خذنا عدة روايات على أن القطعة المبانة من الحيوان الحي ميتة فيستدل بها يستأنس بها، شدي تعبر تؤيد أن القطعة المبانة تكون ميتة، فيستدل بها أو يستأنس بها على تنزيل القطعة المبانة منزلة الميتة المقتضي لجريان أحكامها عليها، هكذا قال في الجواهر في المجلد الخامس. كخبر، ما هي هذه الرواية؟ نسمعها. كخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في أليات الظأن تقطع وهي أحياء، قال عليه السلام إنها ميتة، فالقطع المبانة من الحيوان الحي ميتة. وصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام ما أخذت الحبال من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فإنه ميت. وموثقت عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما أخذت الحبال فقطعت منه شيئا فهو ميتة. روايات عديدة صحيحة معتبرة، القطع المبانة من الحي هي ميتة. هذا إذن يقول يستدل بها أو يستأنس بها على تنزيل القطع المبانة، هكذا قال في الجواهر، تنزيل القطعة المبانة منزلة الميتة المقتضي لجريان أحكامها عليها، جريان كل أحكام الميتة عليها. أقول مقتضى الإنصاف عدم صدق عنوان الميتة على القطعة المبانة من الحي عرفا، أما الروايات التي أطلقت عليها هذا العنوان على قطعة الحيوان فقد كانت بلحاظ ترتب الأثر الذي أريد من الخطاب كالنجاسة وحرمة الأكل، أي أنها بينت الحكم المناسب للمورد بلسان ذكر الموضوع وهو عنوان الميتة. هكذا نفهم الإمام، بس خدد بيان حرمة أكل هاي القطعة المبانة من الحيوان، فبدل أن يعبر يقول حرام أكل هذه القطعة أو أن مسها أو أنها نجسة فيجب تطهير الملاقي لها، عبر عنها بعنوان الميتة، نفس المناقشة اللي ذكرناها في رواية أيوب بن نوح. فليس لها إطلاق هذه الروايات حتى ترتب كل آثار الميتة، وإنما السؤال هكذا والجواب هكذا. يا ابن رسول الله لو قطعت من الحيوان، انهزم الحيوان وشرد، بس جلبنا بقطعة من انفصلت عنه، الإمام يقول ما يجوز أكلها، بس بدل ما يقول لا يجوز أكلها قال ميتته، بدل ما يقول أن الملاقي لها يتنجس قال ميتته. فالتعبير بهذا العنوان كان تعبيرا عن الأثر المراد أن يقوله الإمام، وليس لها إطلاق لكل آثار الميتة. وبناء على ذلك لا يجوز التمسك بإطلاقها لإثبات التعميم لكل الآثار. هذه هي المناقشة. ولو تنزلنا وقبلنا بإطلاق عنوان الميتة على القطعة المنفصلة من الحي، خلنا نفترض ذلك، فإنه لا يصح الاستدلال به على كون القطعة المبانة من الإنسان ميتة. فنلاحظ هكذا انقدحت وذكرناها هناك في فقه الخلاف، أنه فرق ميتة الإنسان يعبر عنها بميت، أما ميتة الحيوان فتعبر ميتة، هكذا باستقراء الروايات. فما يصير تعميم إذن ما قيل عن ميتة الحيوان إلى ميتة الإنسان، لأن هذا التفريق بالتعبير واضح في الروايات، وعليه أيضا انصراف أذهان أصحاب العلم والرواة أيضا كذلك، فالتعميم إذن في غير محله. هذا الذي أريد أقوله بهذا، لأنه ثبت بالاستقراء أن هذا العنوان عنوان ميتة يراد به ميتة غير الإنسان، أما ميتة الإنسان فيسمى ميت، بحيث تحول هذا إلى ارتكاز وظهور في مقام التخاطب، كما في صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهم السلام: في رجل مس ميتة أعليه غسل؟ قال لا. شوف أكو انصراف، لأن الميتة ميتة الحيوان، وهي طبعا ميتة الحيوان لا توجب غسل المس. في رجل مس ميتة عليه غسل؟ قال لا، إنما ذلك من الإنسان. فميتة الحيوان إذن لا تعمم إلى ميتة الإنسان حتى تعمم هذه الروايات. هذا إذن الدليل الثاني الذي يمكن أن يقال في المقام أيضا ليس صحيحا، وهو أنه دلت الروايات على تنزيل القطع المبانة من الحيوان منزلة الميتة، فإذا تجري عليها أحكام الميتة كذلك في الإنسان. لا، هل معنى هذا أننا لا نقول بأن القطع المبانة من الإنسان ميتة؟ لا، صار الدليلان ناقشناهما، لكن يمكن أن ندعي بأنه القطع المبانة من الإنسان أيضا بحكم الميت. ما الدليل؟ هذا، ولكن يمكن دعوى صدق عنوان الميت عليها، على القطعة المبانة من الإنسان، ولو بالتعبد الشرعي. كيف؟ بكاشفية جريان أحكامه، أحكام الموت والميت عليها. نرى أن القطعة المبانة من الحي يجب تغسيلها، يجب الغسل بمسها، يجب دفنها، يجب، وكل هذه أحكام الميت. فإذا هذه الأحكام نكتشف منها على أن الشرع يتعامل مع القطعة المبانة من الحي معاملة الميت، لأن رتب عليها كل أحكام الميت. يجب غسلها، يجب دفنها، يجب الغسل بمسها. فماذا تنتظرون حتى تصدقوا أن هذا القطع المبانة هي بحكم الميت؟ فيمكن إذن من هذا نكتشف على أن الشارع يتعامل بالتعبد الشرعي. بس أنت تقول لي يصدق بالروايات، لا يصدق هذا التفريق كله، لكن التعامل الشرعي مع القطع المبانة من الحي على أنها ميت ويطبق على سائر الأحكام. هذا ولكن يمكن دعوى صدق عنوان الميت عليها ولو بالتعبد الشرعي أو أن الشرع هكذا يتعامل معها بكاشفية جريان أحكامه عليها. ها، ويبدو أن صاحب الجواهر استحسن أخذ بهذا الدليل، لذلك واستدل على أن القطع المبانة من الحي بحكم الميت، قال بفحوى وجوب جريان أحكام الميت عليها بناء عليه من التغسيل والتكفين ونحوهما. وهكذا عبر بفحوى، بفحوى يعني احنا عبرنا بكاشفية، يعني فحوى بمعنى الأولوية ليست موجودة، لكنه ربما قصد هذا أنها تكشف جريان هذه الأحكام على الميت تكشف. إذن فالصغرى غير بعيدة. نحن أين الآن في الإشكال الثالث على جواز بيع الأعضاء، أعضاء الإنسان، وهو أنها ميتة والميتة لا يجوز بيعها. صغرى الآن رغم أننا ناقشنا الأدلة المذكورة، لكن يبدو دعوة ليست بعيدة، يمكن أن نأخذ بها أن القطع كبرى، هل بيع الميتة حرام أم لا؟ أما الكبرى أي حرمة بيع الميتة فلوجوه نذكرها باختصار. أولا الإجماع، قال المحقق النراقي قدس السر، حرمة بيعها وشرائها ميتة والتكسب بها إجماعي في المستند، ويرد عليه أنه مدركي مستند إلى أحد الوجوه التالية. هذا إذن ليس دليلا مستقل. بعد أكو دليل آخر، نعم، إنها لا مالية لها الميتة لحرمة الانتفاع بها، فبذل المال بأزائها فعل سفهي وأكل للمال بالباطل. هذا هو الوجه الثاني، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والميتة ما معنى أن تشتريها وهي لا يجوز الانتفاع بها فتكون معاملة سفهية. ويرد عليه ما تقدم أيضا في أول البحوث، في البحوث التمهيدية، من جواز الانتفاع بالميتة، تقدمت هذا، إنما لا تجوز أي انتفاعات، انتفاعات التي مشروطة فيها الطهارة كأكل الميتة، كمثلا لبس الميتة في الصلاة وأمثالها، أما مطلقا لم يثبت، لا يجوز الانتفاع بها. ويرد عليه ما تقدم من جواز الانتفاع بالميتة وعدم اشتراط المالية في العوضين، لما تقول لا مالية لها ونحن لم نشترط أن تكون. إذن نعجله إن شاء الله الدرس المقبل بإذن الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى آله الفرج. بعد.